بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أربعين الحسين فيه عزاء لذوي الرزو فالمصاب جليل. أربعين الحسين فيه عزاء للذي هز مهده جبرائيل. تركوه على الصعيد ثلاثا وعلى صدره تجول الخيول. وحسينا أربعين الحسين فيه عزاء فبه عادت النساء والعليل. وبه عادت الرؤوس إلى الأجساد في كربلاء وصار العويل. وإذا عادت الرؤوس إلى الأجساد فالرأس سائل مسؤول. والله مصيبة من رجع رأس الشفية للجثة اللي رضضتها لعوجية. سلم عليها وقال يا الجثة اخبريني من عقب ما قطعوا وريدي وسيراني من فوق راس سنان عنك شهراني. وش الجرى يا جثتي ردي علي. قالت عقب عينك لفاني وسلفاني قطعوا يساري وخنصري وقطعوا يميني وركبوا بخيل الأعوجية ورضضاني. ما جمعوا أوصالي ولا صلوا علي. مرمي ثلاث أيام ما رحموا أحوالي حتى لفان ابن علي وجمع أوصالي في بارية جمع أوصالي وانحنالي. شال الجنازة ودمعة بخد جري. هذا الجرالي وش جرالك دشرح الحال. قالها يا جثتي شهراني فوق عسال ومثل بي ابن زياد مثل تشده البال كسر ثنيتي وسمى اختي خارجية من فوق منبر والدي كسر ثناياي ضجت خواتي ونسوتي وصاحت يتاماي للشام ودوني وخواتي كلهم وياي دخلوا بي المجلس ونسواني سبية بطشت خلاني أمديدة وخذني من شيبتي وبالساط يا جثة ضربني وحين رأتني زينب الحارة بجتني صاحت الجثة صاحت يا راسي هيجت حزني علي يا راس أجل دخلت خواتي مجلس يزيد قالها نعم وابن العليل مقيد بقيد وزينب تنادي يا ضياغم يا صناديد بنت النبوة وادخل المجلس هدية لكنما الأمر لله. قال تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. كل إنسان عند نزوع إلى الكمال يطمح للتقدم والنجاح والتميز، ومما يعين الإنسان على الوصول للدرجات العالية في العلم والعمل أن يكون له نموذج يعمل للوصول إليه أو للاقتداء به. من هنا الله تبارك وتعالى قدم للأمة نماذج وقدوات صالحة كثيرة من الرجال والنساء من الأنبياء والأولياء والأئمة وأصحابهم، لكي كلما عمل الإنسان للوصول للكمال يشوف قدامه نموذج بعد ما وصل إليه فيبقى يعمل في عالم القيم والفضيلة والأخلاق والعلم والإيمان. فكان وجود النموذج القدوة هو عامل لتحفيز الإنسان للعمل في طريق التقدم والقيم والأخلاق والإيمان كما قلت. وثانيا في وجود هذه النماذج هالقدوات إقامة الحجة على الناس، لأن الإنسان أحيانا يتخلى عن القيم وعن الفضائل والأخلاق ويبرر لنفسه أنه ليس باستطاعته أن يسير في هذا الطريق، يقول أنا ما أقدر، الظروف قاهرة اللي أعيشها، هالقيم هذه قيم مثالية، هذه ما ممكن أحد من الناس أن يصل إليها، موضوع الصدق والأمانة والعفو والصافح، يقول هذه مثاليات مو قيم يعني واقعية يقدر الإنسان أن يتحلى بها. وجود النموذج يقيم الحجة على هالإنسان أن هذه الأمور مو أمور مثالية، هذه أشياء واقعية ولهذا هناك الكثير من أبناء البشر إما في عالم الأنبياء أصحابهم الأولياء الحكماء العلماء ساروا في هذا الطريق وحققوا مراتب متقدمة جدا في عالم القيم والفضائل. فشلون هذا شيء مثالي ما تقدر أنك تحققه؟ لا باستطاعتك. والله تبارك وتعالى لا يأمرك بشيء خارج عن دائرة الاستطاعة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلو أنك لا تستطيع أن تقتدي بهذه النماذج الرفيعة الصالحة لما كلفك الله بذلك. الله قال لك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، معناها باستطاعتك أن تتأسى وأن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الله لا يأمرك ولا يطلب منك أن تكون نسخة من رسول الله طبق الأصل 100% أو نسخة ثانية من علي بن أبي طالب، هذا ليس بإمكانك، لكن أنت تستطيع أن تكون شيء من رسول الله، 2% من شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. بعد نلاحظ لتكريس جانب القدوة في شخصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأنبياء عموما أن القرآن ركز على الجنب البشرية في شخصية هؤلاء العظماء، لأن هناك فكرة موجودة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وأيام الرسول وبعد أيام الرسول صلى الله عليه وآله إلى اليوم، أكو فكرة في بعض الأذهان أن هذا الرسول بهالمقام الرفيع لازم ما يصير بشر، لابد أن يكون من عالم غير عالم البشرية، لابد يكون يسبح في عوالم غيبية أخرى، فقط صورة قدامنا بشر، وإلا في الواقع هو لا يحمل الخصائص البشرية. هذه كانوا يقولوها على النبي نوح عليه السلام، ما نراك إلا بشرا مثلنا. يقول انت شلون تصير رسول وتصير نبي وانت بشر؟ ما فيك يعني ما في فارق بيننا وبينك مثلنا. وكذلك قالوا هذا في حق النبي صلى الله عليه واله، ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق؟ هذا شلون يصير رسول ويحتاج يروح السوق يشتري العيال مثلنا، ويحتاج ياكل ويشرب ويجوع ويعطش وينام وينجرح ويموت أيضا؟ فبالتالي هذا يحمل جوانب ضعف بشرية اللي احنا نعم نحملها، فشلون يصير هو أفضل منا وكيف يصير رسول وحجة علينا؟ هذه الفكرة كانت موجودة، يتصوروا بأن الرسول لازم ما يصير بشر. ولكن يجي القرآن يقول لا، احنا هادفين لأن يكون بشر، لابد أن يكون الرسول بشر من جنسكم حتى يكون حجة عليكم. لو أرسلنا لكم رسول من عالم غير عالمكم لما كان حجة عليكم، لابد أن يكون الحجة من جنس المحتج عليهم به. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو اللي في الأرض ملائكة كان جبنا لهم رسول ملك مثلهم، أما أنتم بشر فلابد أن يكون هذا الرسول اللي جاي لكم بشر لكي تقتدوا به، يصير حجة عليكم. إذا ما يصير بشر ما يصير حجة عليكم، تقولوا هذا من عالم غير عالمنا. لاحظ لهذا القرآن يأكد على هذا الأمر، يقول قل إنما أنا بشر مثلكم. هم ما اكتفى فقط يقول إنما أنا بشر، لا، بشر مثلكم، نفس الخصائص البشرية اللي عندكم يوحى إلي بشر، ولكنه في أعلى الدرجات متصل بالسماء ينزل عليه وحي، لكن من حيث البشرية نعم من حيث القدرات البشرية هو بشر مثلكم. لأن أنت من تقول أن هذا الرسول من عالم آخر ما يصير حجة؟ شلون؟ أضرب لك مثال، إذا قلت بأن النبي، أي نبي من الأنبياء، أجيل نبي الله يوسف عليه السلام، وإلى الآية وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله. إذا أجي بخلفية أن هذا النبي ما يحمل الغرائز البشرية، تقول هذا جاي من عالم آخر، بالتالي ما عنده الغرائز اللي يحملوها البشر ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الناس، وبالتالي هو عف عن تلك المرأة التي راودته ودعته إلى الرذيلة. قل جيد، لكن أنت بهالطريقة بعدت يوسف عن مجال القدوة، ما خليته قدوة للأمة. ما يصير تقول يوسف قدوة في العفاف، لأن أنت بتجي للشاب المراهق تقول لا، إذا تعرضت إلى مغريات أنت تسامى وأكبح جماح الشهوة هذه وصير إنسان عفيف واقتدي بالصديق يوسف، راح يرد عليك يقول لك شلون اقتدي به، هو مو بشار مثلي حتى اقتدي به، هو ما عنده الغرائز ولا يحتاج إلى ما أحتاج إليه حتى يصير قدوة ويصير حجة علي. بينما لو قلت له لا، يوسف في هالمقام الرفيع إلا أنه لم يخرج عن الدائرة البشرية، هو بشر وشباب وأعزب، وكان يحتاج إلى ما يحتاج إليه بقية الشباب، إلا أنه انتصر واستطاع أن يسمو بإيمانه وأخلاقه ومجاهدته لنفسه وأن يحقق نموذج في العفاف. ولهذا قال هو عليه السلام في كما يقول القرآن: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقال: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فبالتالي يصير قدوة للأمة، لو لا هالشكل يصير قدوة. اجي لرسول الله صلى الله عليه وآله، إذا تريد تقدم صورة الرسول للأمة أن من عالم غير عالم البشر، بالتالي تقول الرسول صورة بشر يمشي على الأرض لكن في الواقع هو ليس بشر، فإذا تعرض إلى إهانة أو سخرية أو انتقاص من مقامه لا يجد في نفسه شيء، يعني أصلا ما يحس في خاطره حسب التعبير ولا يتأذى نفسيا، وبالتالي يعفو ويصفح. زين، من يصير قدوة للأمة؟ تقول حق الإنسان العادي إذا واحد غلط عليك سامحه، صير زي رسول الله كان يعفو عمن ظلمه، راح يرد عليك يقول لك الرسول إذا واحد شتمه ما يحس بضيق نفسي، أنا أشعر بضيق ما أقدر أصارع هذا الأمر في نفسيتي. يقول لك لا، رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا إذا واحد اعتدى على كرامته كان يحزن ويتضايق، ولكن أخلاق الرفيعة يستطيع أن يعفو عن من ظلمه. لهذا القرآن يقول له: ولا تحزن ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ويقول له القرآن: قد نعلم أنك لا يحزنك أو أنك يحزنك الذي يقولون. ويقول له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. أكثر من آية تسلم رسول الله صلى الله عليه وآله. بالتالي الرسول في هالمقام بشر، ولكنه استطاع أن يكون في المقام الأعلى والأرفع علما وأخلاقا وإيمانا وقربا من الله وعبادة صلوات الله عليه. فنلاحظ القرآن يركز على هذا الجانب، جانب البشرية في حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في حياة الأنبياء. لهذا كان حينما يأتي إليه المشركون ويطلب منه بعض الأمور الخارقة للعادة، أن يقدم لهم مثلا بعض المعاجز أو يتصرف في الكون، ما كان يستجيب لهم صلى الله عليه وآله، لأن يريد يقول لهم المعجزة لها ظرف معين، لها دائرة محدودة. هناك الله تبارك وتعالى تشاء حكمته وإرادته أن يجري المعجزة على يد النبي لكي يثبت نبوته، لكن أما في الوضع الطبيعي مو أنا أمشي ما أقوم بمعجزة وأجلس بمعجزة مثلا. فكان حينما يأتوا إليه يقولون له كما في القرآن: قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تفعل كذا وكذا، إلى أن يقول القرآن: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. أنتوا إيش قاعد تطلبوا من عندي أسوي لكم؟ ترى أنا بشر، أولا أنا بشر، يعني إمكانياتي محدودة، لست أنا الخالق والمتصرف، وثانيا أنا رسول، يعني وظيفتي هي أنني أدعو الناس إلى الله. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب، هذه وظيفتي. وما على الرسول إلا البلاغ، فذكر إنما أنت مذكر، هذه وظيفة النبي الأكرم، وهذه أعظم وظيفة وأسمى وظيفة اصطفاه الله تبارك وتعالى واختاره للرسالة وللدعوة إليه. فبالتالي يقول هل كنت إلا بشرا رسولا، وآية ثانية إن أنا إلا نذير، يبين لهم أن هذه وظيفتي ليست تلك التي تبعدني عن مجال القدوة والتأسي. القرآن يؤكد على هذا النموذج، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبالتالي علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار لابد أن تكون علاقة القدوة بالمقتدى به. لم يرد لنا النبي وأهل البيت صلوات الله عليهم أن تكون علاقتنا بهم علاقة الإنسان المنبهر بالنموذج فقط. إذا ذكرنا أخلاقهم وسيرهم ومواقفهم العظيمة واجد يعني ننبهر، نقول ما شاء الله اشقد أهل البيت عظماء، اشقد أهل البيت أتقياء، اشقد نعم عندهم قرب من الله عز وجل. وهذا بالتأكيد نعم صحيح، هم أقرب الناس إلى الله وهم أعظم الخالق، لكن لا يريد لنا فقط أن ننبهر بهم وأن نعجب بشخصياتهم كصحائف جميلة ملونة ننظر إليها، وإنما أرادوا لنا أن تكون هذه السيرة قدوة لنا يحتج علينا الله بها يوم القيامة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ألا وإن لكل مأموم إمام يقتدي به، مو إمام يعجب به، مو إمام ينبهر به، يقتدي به ويستضيء بنور علمه. ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. وجعلوا معيار التشيع لهم والانتساب لهم هو الاقتداء بهم صلوات الله عليهم. يقول الإمام الباقر عليه السلام لجابر الجعفي: يا جابر أيكتفي من انتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ كيف الإنسان حتى يصير شيعي يقول أنا أحب أهل البيت فقط؟ فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع والتخشع وكثرة ذكر الله والصلاة والصيام وبر الوالدين والتعهد للجيران وأهل المسكنة، إلى أن قال: من كان لله مطيع فهو لنا ولي، ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو. وجد الإمام الصادق عليه السلام يقول: لا تذهب بكم المذاهب، يعني أحد يقشمركم يلعب عليكم ويقول لكم مجرد الانتماء القلبي والعاطفي هذا يكفي لخلاص الإنسان بدون الاقتداء العملي، لا تذهب بكم المذاهب، ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. وهكذا روايات كثيرة عن أهل البيت صلوات الله عليهم تؤكد على هذا الأمر، على علاقة القدوة والأسوة بهم صلوات الله عليهم، أن ننظر في سيارهم، في علاقة الإمام، في علاقة النبي بزوجاته بأبنائه بجيرانه بالناس من حوله، علاقته بأعدائه في الحرب في السلم في كل مواقع الحياة، هو يمثل قدوة للأمة. بل ليس فقط نعم نحن نستفيد من أخلاقهم أن تكون قدوة لنا وسيرة ونموذج عملي، نحن نقتدي نعم نقتدي بأخلاقهم وإيمانهم وعبادتهم صلوات الله عليهم، ولأنهم في المستوى الأعلى أيضا نتأسى بهم حتى في جانب المصائب والظلامات والآلام، حتى حينما نصاب بمصيبة ونفقد عزيز علينا الذي يصبرنا ويسلينا هو أن نتذكر مصائبهم صلوات الله عليهم والآلام والظلامة التي حلت عليهم، وكيف كان صبرهم وتسليمهم لله تبارك وتعالى، وكيف كانت تلك المصائب يستثمرها أهل البيت للتقرب إلى الله أكثر. هون ما نزل بي أنه بعين الله، إن كان هذا يرضيك فأخذ حتى ترضى، حتى في جانب مصائبهم وآلامهم يمثلوا سلوى لنا، صلوات الله عليهم. تهون مصائبنا علينا إذا تذكرنا مصائبهم. أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت، وهونت الرزايا الآتية، ومصائب الأيام أو فجايع الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيام باقية تبكي كعيني، لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية يا أبا عبد الله. تبتل منكم كربلا بدم، ولا تبتل مني بالدموع الجارية. ونحن هذه الليلة نتذكر هذا الفقيد على قلوبكم، العزيز على قلوبكم جميعا، ها ونحن نتذكر هذا الفقيد ونجلس في مجلس أربعينيته نتأسى ونتذكر 40 الحسين، 40 سيد شباب أهل الجنة، ونتصور تلك المصيبة الأليمة كيف عادت عقيلة الطالبيين زينب نعم إلى أرض كربلاء بعد تلك الرحلة المليئة بالمآسي والآلام والمصائب. ما لاقته في ذلك السفر شيء يعجز اللسان عن وصفه. عادت بعد كل هالمصائب والمحن إلى كربلاء لتجدد عهد بأبي عبد الله، لتزور الحسين ولكي تبكي عليه، حتى تريد نعم زينب عليها السلام تطلق العنان لعاطفتها، لأنها ما بكت أمام الأعداء والظالمين لكي لا يشمتوا بها. فيوم عودتها إلى قبر الحسين فرصة لكي تبكي، فرصة لكي تعبر عن حزنها على فقد الحسين صلوات الله عليه. فحينما وصلت أرض كربلاء تذكرت ما جرى عليها على تلك الأرض من المآسي والمحن، إلى أن جاءت إلى قبر الحسين كأني بها رمت بنفسها عليه وهي تنادي: وأخاه وحسينا أبا عبد الله، جئت إليك من رحلة السبي، نعم اجلس لكي أحدثك، ما لقيت، ماذا رأيت في هذا السفر؟ تقل لي: يا أخويا تقعد أحكي لك عن أحوالي بهالسفرة، مشينا على الهزل حسر يا خويا، مشية القشرة لابن زياد بالكوفة وجنايزكم على الغبرة، عن شمالي يا خويا الروس منصوبة وعن يميني ترى ما تنوصف يا حسين حال الطبة الكوفة، علي مقيود بغلالة وانا بالحبل مشتوفة، وسط مجلس وانا زينب وبالشمات محفوفة، ما ظنيت دار الشوم هالحالة يراويني، مشوا بينا من الكوفة ودرب الشام قاسيته، وانت بساعة وداعك علي الحمل ذبيته، قاسيت السهر بالليل والسجاد باريته، وحيدة مكلفة بعيلة ولا لي من يراعيني. بعد يا زينب ماذا لقيتي؟ وصلنا الشام آي الشام ما ينحمل طاريها، يا خويا يقصر لساني عن أهوال شفت بيها، يا ريت حكم وسد بقبري ولا طبيت واديها أموت كان أنا يا حسين وبلحدي تواريني يا خويا والخراب شلون أوصف لك ترايبها مهدومة يا خويا والخراب شلون أوصف لك مصايبها مهدومة وبلي فراش نتوسد ترايبها ماتت رقيا فيها ولا حد من قرايبها وانا انخاكم يا عز الجار وانتو ما تجيبوني يا خويا وطبت الديوان لا صارت ولا بتصير بين الطهر والزهرة وبيت معودة بتخدير ولني واقفة بمجلس يحاجيني رجس خمير أنا لو فارقت روحي بعد أهلي يعذروني يا ابو السجاد والعيلة تراني تكفلت بيها واللي تموت بالغربة ادور من يواريها درب وعرض الهزل يا خويا من يقاسيها تقوم وحشم العباس يا ابن امي وتلقوني جاءت إلى قبر أبي الفضل العباس وصلناكم يا أبو فاضل ولا جيتوا تنزلونا وهاي الروس جبناها ومنكم نطلب العونة وراس حسين سمحولي تراه مكسرة سنونا طشت الذهب كسرها يزيد وتنظر عيوني
ينكث ثغرا طيب الله خلقه أما فارق التسبيح والحمد والشكر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اطلع أعمارنا فيما يرضيك جنبنا معاصيك لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم أوصل ثواب وبركات ما تلي من كتابك الكريم من تعزية أبي عبد الله الحسين عليه السلام وما يبذل في هذا المجلس المبارك هدية واصلة وتحفة شاملة إلى روح وضريح مولانا محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلة وإلى أرواح وأضرحة الأئمة المعصومين من ذرية الحسين النجبى وإلى حضرة مولانا صاحب العصر والزمان وإلى روح المرحوم السيد أحمد عبد الحسين العبد المحسن اللهم ارحمه رحمة الأبرار واحشره مع النبي المختار وآله الأطهار اللهم جاف الأرض عن جنبيه وأصعد بروحه إليك ولقه منك برهانا اللهم احشره مع محمد وآله الطاهرين واخلف على عقبه في الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين إلى روحه وإلى أرواح أسلافه وإلى أرواح موتانا جميعا موت المؤمنين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها صلوات